باب في ما يستحب من تعجيل الفطر. وبه قال: حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد يعني بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وبه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا ومسروق فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت: أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا: عبد الله. قالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما يفطر عليه. وبإليه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم الأحول عن حفصة بن سيرين عن الربابي عن سلمات بن عامر عمها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور. وبإليه قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا جعفر بن سليمان قال: حدثنا ثابت البناني أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسوات من ماء. باب القول عند الإفطار. وبني قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى أبو محمد قال: حدثنا علي بن الحسن أخبرني حسين بن واجد قال: حدثنا مروان يعني بن سالم المقفع قال: رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وبه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا هشيم عن حصين عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطر. باب الفطر قبل غروب الشمس. وبه قال: حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن العلاء المعني قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بن المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أفطرنا يوما في رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس. قال أبو أسامة: قلت لهشام: أمروا بالقضاء. قال: وبد من ذلك. باب في الوصال.
اللهم صل أفضل
صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غافل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بتوالي الامتنان في ليالي وأيام وساعات رمضان، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على مفتاح باب الرحمة خير إنسان سيدنا محمد بن عبد الله المنزل عليه القرآن، وعلى آله المطهرين عن الأدران، وعلى أصحابه الغر الأعيان، وعلى من تبعهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم المكانة والقدر والمنزلة والشان، وعلى آلهم وصحبهم أجمعين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين أهل العرفان، وعلينا معهم وفيهم، إنه كريم منان رحيم رحمن. ويواصل الشيخ أبو داود عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة برمضان والصيام والفطر فيقول: باب ما يستحب من تعجيل الفطر. ويروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وفيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم على أن السنة تعجيل الفطر عند تيقن الغروب، تعجيل الفطر عند تيقن الغروب، وأن استمساك الأمة بالسنن وإقامتها الميزان الصحيح في التعامل مع الطوائف وأهل المبادئ والملل والأديان الأخرى، بأن يحسنوا دعوتهم إلى الله ويحسن التعامل فيما أباح الله لهم التعامل معهم فيه من بيع أو شراء أو إيجار أو جوار إلى غير ذلك، وأن يحافظوا على التبعية والاقتداء والهوية، فلا يرضخون ولا يخضعون لعاداتهم ولا لأحوالهم ولا لأخلاقهم ولا لاستحساناتهم. إذا كان كذلك فالدين قائم، الدين غالب، الدين قوي. ها؟ لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وإذا وصل الحال واختلطت الموازين في حسن التعامل ووجوب الدعوة إلى الله تعالى والوفاء بالعهد والتبادل الاستفادة في أمور الدنيا، اختلطت بالتبعية بالتأثرات وبإضاعة الهوية الإسلامية، فقد ضعف الدين وقد ضاع الدين وقد ضاعت حقائق الإيمان واليقين. فلا تبعية لهؤلاء المخالفين، بل هويتنا أن نثبت على سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: لا يزال الدين ظاهرا غالبا عاليا واضحا ما عجل الناس الفطرة، لأن فيه إثبات الهوية وإقامة التبعية وإشارة التمسك بسنة خير البرية صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى والإدراك والثقافة والحس الذي كان عليه سيف الله المسلول خالد بن الوليد عليه رضوان الله تعالى، وقد جلس مع بعض قادة رؤساء الدول الكبرى في تلك الأيام من أهل الكفر وعلى مائدة طعام، وأكل معهم فسقطت منه لقمة فأماط عنها الأذى وأكلها، فقال بعض الذين لاحظوه: يا خالد، أمام هؤلاء تعمل هذا، تأخذ اللقمة ويعني يستهونون ويستحقرون كما هو موزين. قال سيدنا خالد: سنة رسول الله، أتركها لهؤلاء الحمقى؟ الناس حمقى ما عرفوا ربهم ولا دروا كيف المسار الصحيح في الحياة، بتردهم قادة لي ولا إما ولا قدوة؟ أنا تابع محمد. هذا الإدراك. لا يزال الدين، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس فطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. ما دامت السنة معظمة في النفوس والقيادة لمحمد بحسن تسليم الزمام، فالأمة على خير والإسلام بخير والناس في خير. وإذا قد سنن محمد إلا أمام استحسانات وأعراف الطوائف والملل الأخرى يضعفوا قدامها، روح الدين، راحت حقائق الإيمان. من الأمم ومن يكونوا وما أعرافهم وما تقاليدهم أمام سنن زين الوجود وصاحب المقام المحمود وحبيب البر المعبود سيد أهل الشهود محمد الحامد المحمود صلى الله عليه وسلم. فيجب أن يبقى عظمة الله ورسوله في القلوب ثابتة وقوية، وهي علامة صحة الإيمان وثبات الهوية وإقامة التبعية وعلامة نصرة الدين. فنصرة الدين بسنن سيد. ولهذا في بعض غزوات الصحابة، بعض قيامهم بالجهاد في سبيل الله، لما تأخر عنهم الفتح جلسوا القادة كبار الصحابة والقادة الجيش جلسوا يراجعون أنفسهم إيش ليش تأخر الفتى علينا، إيش السبب، وأخذوا ينظرون في الأحوال والأعمال. فقال واحد منهم: أرى أن الجيش هون في سنة السواك. وقفوا عند هذا الصحابة بعقلياتهم وفهمهم وداركهم، فأمر الأمير الجيش كلهم كان بجانبهم أراك وهم بعد دخولهم إلى مصر، فأمرهم أن يبحثوا الأراك ويخرجوا الأسوكة، وقام الجيش واعتنوا بالسواك. العيون من قبل الكفار موجودة عندهم، قالوا إن الجماعة يسنون أسنانهم لأكلكم، ولا يأكلون أحد ولا هم يعرفون، لكن الله قذف الرعب في قلوب أولئك ببركة السنة. وثاني يوم مباشرة انهزموا، دخلوا المسلمين وفتحوا البلاد، فتحوا مصر، وذول بقى في قلوبهم الرعب. الصحابة ما أحسن منهم ولا من أخلاقهم كما علمهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن شاف القوم اللي كذا قال خلاص ما اليوم الجماعة بيفتكون عليكم، بيدخلون قدهم يسنون أسنانهم رضي الله تعالى عنهم، فرجعوا هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أقر هذه القضية في أمته، أن نصرهم في المواقف الصعبة بوجود التعظيم القلبي لله ولرسوله، إذا عادوا إليه تم نصرهم. في عقول تحلل هذا التحليل وتعرف هذا المعنى، يغزو فئام من الناس فيبطل فتح عليه، فيقال هل فيكم من رأى رسول الله؟ رجعوا إلى التعظيم، إلى الإكرام، إلى الجلال للذات المصطفى وآثاره. هل فيكم من رأى رسول الله؟ الفتح أبطأ علينا، إيش القصة؟ يقال باقي قليل من الصحابة، يقول نعم فينا فلان فلان من اللي رأوا النبي، هاتوهم قدمونهم يعدمونهم يفتح لهم. لا زيدوا عدد ولا جابوا سلاح ولا صلحوا خطة ثانية، قدموا هؤلاء فنصروا. ثم يغزو فئام من الناس فيقول هل فيكم، يبطل الفتح عليهم فيقول هل فيكم من رأى رسول الله؟ قال فيقدمونهم ويفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيبطل الفتح عليهم فيقول هل فيكم من صاحب رسول الله؟ والنبي لما يتكلم بذا الكلام يبين أن الأجيال التي من بعده يبقى فيها حس الإيمان واليقين وتستنزل النصرة بهذه الروابط القلبية المعنوية بالجناب الشريف. يقرر هذا ويبينه، ما قال لماذا ما يفكروا يأتوا بعدد، لماذا ما فكروا يصلحون خديعة، مع أنه قد قال الحرب خدعة، لكن قال هل فيكم من رسول، هل فيكم من رأى رسول، هل فيكم من رأى من صحب رسول الله؟ وهذا قالوا بخت من قد رآهم أو رأى من رآهم. وسراية هذا الخير اليوم، الخير الباقي في الأمة من سلك التعظيم هذا إلى عند الوجوه المباركة في زماننا، من التي نظرت بعين التعظيم إلى وجوه حملت السر من قبلها واحد بعد الثاني إلى الجناب الأشرف، حقائق الدين باقية ببركة هذا، بهذا السر موجود الآن في الأمة. حقائق الدين، ما صورة الدين، حقائق الدين قائمة بهذا. والله ينظر إلى الأمة ويصلح شانها. دخلوا على سيدتنا عائشة جماعة من التابعين وقالوا يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يأخر الإفطار يأخر الصلاة. قالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قالوا عبد الله. قلنا عبد الله. وهل الحديث اصطلحوا أن إذا أطلق عبد الله في الصحابة فالمراد عبد الله بن مسعود، كثير عبد الله في الصحابة، لكن إذا قيل عبد الله فقط المراد عبد الله بن مسعود. قلنا عبد الله. قالت كذلك كان يصنع رسول الله، هذا عبد الله على السنة، متبع للسنة تماما. وكان سيدنا عبد الله بن مسعود حريص على المبالغة في تعجيل الفطر وتعجيل الصلاة، وكان سيدنا أبو موسى الأشعري يبين الجواز يؤخر الصلاة يؤخر الفطر شيئا بيانا للجواز فقط. فهذا بالغ في أداء السنة على وجهه، وهذا بين الجواز ولم يكن يؤخر أبو موسى إلى طلوع النجوم ولا إلى شيء من ذلك المعنى الفارغة، ولكن كان قليلا يتريث داخل ثم يفطر ويصلي في أول الوقت. ولكن بالنسبة لابن مسعود لا، ذاك أعجل منه أكثر مبالغة. فلهذا قالت السيدة عائشة: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ذكر ما ينبغي أن يفطر عليه الصائم، يقول: إذا كان أحدكم صائم فليفطر على التمر، هذا هو أفضل التمر الرطب إذا كان في وقت الرطب، فإذا خزن وجابوا رطب في غير وقته هو الرطب، ولكن الفوائد التي تكون في الرطب الطري الذي يجي من غير هذا أنفع من هذا، ومكانته هذا أشبه بمتساوي مع التمر لأنه مرت عليه المدة والفترة، فالخصائص الرطبيب وتعرض أيضا لدرجة من البرودة عالية ما تعرض لها التمر هذا الثاني الطبيعي الذي تتمر بطبيعته، فقد يكون أحفظ لبعض خصائص التغذية وفوائدها في الأمر، فالذي مشى على طبيعته أكثر من الذي تعرض لبرودة زائدة، فإن البرودة الزائدة وأحيانا الحرارة الزائدة في بعض الأطعمة تؤثر في مستواها الغذائي مقدارا. على كل حال فالرطب قالوا عندنا أفضل، ثم البشر ثم التمر، ثم رطب في بشر في التمر، ثم ماء زمزم، ثم بقية المياه، ثم أي حالي أي طعام في حلو من أصله، ثم الحلوى. وش الفرق بين الحالي والحلوى؟ الحلو من أصله حلو ما حد صلح في شيء، في حلاوة من أصله، والحلوى عملوها دخلوا فيها مواد. فهذا الذي رتبه عندنا فقهاء الشافعية في أفضل الفطر، فمن رطب فالبسر فالتمر زمزم فحلو فماء فحلو ثم حلوى لك الفطر. إذا كان أحدكم فليفطر على التمر، ثم إن التمر مع أنه من الأغذية المعتمد عليها عندهم ويغالب غذائهم قد لا يوجد عند بعضهم، قال: فإن لم يجد التمر فعلى الماء، شرب ماء. ولا غرابة بعد ذلك أن يرى أحسن وأصح ما يكون للصائم أن يفطر عليه إما التمر أو الماء، أحسن لمعدته وعموم صحته، لا غرابة في مثل ذلك، فليكتشفوا ما شاءوا وليغب عنهم ما غيب الله عنهم. الأصل فيه سنة محمد صلى الله عليه وسلم وتعليمه، وهو مرسل من قبل المكون الخالق دال على ما يحب الخالق، فلا شيء أحسن من دلالته ولا من تعليمه عليه الصلاة والسلام. فليفطر على التمر. العجيب كان الذين ينسبون إلى الطب في قرون سابقة يقولون إن الفطر على التمر ربما يؤثر على البصر، جاءوا الأطباء اللي من بعدهم يقولون يرد ما فقده البصر بسبب الصوم الفطر على التمر أحسن ما يكون، ولا يقولوا ما يقولوا هؤلاء أو هؤلاء. الأصل هو الأصل، الرجوع إلى خاتم الرسل فيما يبين هو مامون الخلاق الذي خلق، فهو أعرف بمصالح عباده جل جلاله ونبيه الدال على ما يحبه الله. فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور. حتى كان بعض الفقهاء السابقين يقولون أيام كلام قالوا المراد به كثرته، إذا كان كثرة التمر، أما التمرات الواردة في السنة فلا ولا تأثر بصر. بعدين قالوا إلا هي أحسن شيء للبصر. على كل حال القول ما قال التحدام، القول ما قال خير الأنام صلى الله عليه وسلم. يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فيه إشارة أيضا إلى تعجيل الفطر، وأنه قبل الصلاة ما يأخر الفطر إنما بعد الصلاة، يفطر على الرطبات قبل أن يصلي، وفي أيضا إبعاد الوسوسة فيما يبقى من الأثر الفم، إذا قد تمضمض كفى. ويقول إذا فطرنا قبل بعدين أثر الطعام انتي ان كان شيء يقف بين اسنانك وصلحت اكل منوع تخلل قبل ان تصلي، تخلل قبل، فذلك افضل لك، والا فلا داعي للوسوسه. يفطر على رطبات قبل ان يصلي، فان لم تكن رطبات احيانا ماشي عنده صلى الله عليه وسلم، فعلى تمرات ماشي، لا رطب ولا هو وقت الرطب ولا شيء تمر في بيته، حسى حسوات من ماء يشرب له شربة ماء ويصلي بالناس صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، اللهم صل عليه. وأنس بن مالك خادمه ملازم للسنوات كلها في المدينة، فولاده يعرف من أحواله ما لا يعرفه غيره، يقول فإن لم تكن رطبات افتح رطبات، يعني أحب شيء رطبات إليه، فالرطب أفضل من مطلق التمر رطبة، فإن لم يكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن ما عنده شيء تمرات حسى حسوات من ماء صلوات ربي وسلامه عليه، ويخرج يصلي بالناس. الحسوة، الحسوة المرة من الجرعة، يعني الجرعة، جرعة من الماء، الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة، يقول حسوة، حسى حسوات يعني أمجاج من الماء، أو ما يجي كم أمجاج من الماء، وهو عادته يشرب في ثلاثة أنفاس صلى الله عليه وسلم، فالجرعة بمقدار ما يحسى يقال لها حسوة، حسوة. ثم ذكر لنا الدعاء عند الفطر، ووردت عدد من الأدعية في كتب السنن، من جملتها هذا في سنن أبي داود. و يعني يشتغل الناس عند الإفطار بالإفطار، وبعضهم عاد ينتبه من الدعاء وبلا من إجابة المؤذن، فينبغي أن يجيب المؤذن وهو يفطر، لا يمنع إفطاره من إجابة المؤذن، ولا يغفل عن الدعاء، وتساعدوهم في مجموع الأدعية الماثورة في السنة وفي وعن الصحابة، فيقرؤونها لهم، ولكن بعضهم لذا عنده شغالة ويخليها وحدها تدعي، يخليها هي وحدها لذا تدعيه وما يدعوه، وشوفوا يقول تبعه، يقول اللهم لك صمت ورزقك أفطرت وبك آمنت، فالمقصود تذكيرك بالدعاء الوارد عنه صلى الله عليه وسلم. ففي عدد من الأدعية، هذان الدعاءان عند أبي داود، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظما وابتلت العروق بالماء وثبت الأجر إن شاء الله، فثبوت الأجر بعد زوال التعب فيه لذة للروح. وقوله إن شاء الله، ابتلي إن شاء الله، الأمر مرتب على القبول وعلى التفضل الإلهي، حتى لا يجينا أحد من المعتزلة يقول واجب على الله يثيب خلقه، لا واجب على شيء، ولا يوفق وعسى يقبل وهو يتكرم بالعطاء العظيم جل جلاله. هذا قال له ثبت الأجر إن شاء الله تعالى صلى الله عليه وسلم. والدعاء الثاني يعني يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت صلى الله عليه وسلم، رجع الأمر كلها إلى الرب وإلى الإله، حاضر مع ربه دائما، لك صمت وعلى رزقك أفطرت، لك صمت على رزقك أفطرت، من عندك الرزق اللي جاء، لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام كان غيم شديد، فظنوا غروب الشمس فأفطروا، بعدين زال السحاب وإذا الشمس عاد بقى وهم قد أفطروا، فبعدين يقول الراوي أبو سامي يقول لهشام أمروا بالقضاء، قال وبد من ذلك، من أفطر في النهار وفي رمضان بعد ما يقضي من ما يقضي، لابد من قضاء، أمروا بالقضاء، يعني أمرهم النبي يقضوا، قال نعم أمرهم النبي أن يقضوا، وعليه الأئمة الأربعة والجمهور كله إنهم إذا ظنوا لا إثم عليهم لأنهم اجتهدوا وظنوا الغروب، ولكن القضاء واجب عليهم إذا تبين أنهم أفطروا قبل. وهكذا في عهد سيدنا عمر كذلك، وجاء الغيم وفطروا بعدين إلى تسوق، قالوا يا أمير المؤمنين طلعت الشمس، فقال لهم الأمر قريب إن اجتهدنا، خلاص الآن امسكوا افطروا وقضوا هذا اليوم، يعني ما علينا إثم في هذا لأن ما اجتهدنا هكذا ما أفطرنا تهجما هكذا، ولكن اجتهدنا وظننا أن الشمس قد غربت. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم الصحيح المتصل الإمام النووي نفع الله به وبكم وعلومكم وعلوم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين ورضي الله عنكم. إلى أن قال المسألة الخامسة: إذا جامع في الليل وأصبح وهو جنب صح صومه بلا خلاف عندنا، وكذا لو انقطع دم الحائض والنفساء في الليل فنوتا صوم الغد ولم يغتسلا صح صومهما بلا خلاف عندنا. وبه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وممن قال به علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، بن مسعود وأبو ذر وزيد بن ثابت وأبو الدرداء وابن عباس وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، وجماهير التابعين والثوري ومالك وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور. قال العبدري: وهو قول سائر الفقهاء. قال ابن المنذر: وقال سالم بن عبد الله: لا يصح صومه. قال: وهو الأشهر عن أبي هريرة والحسن البصري وعن طاووس وعروة بن الزبير، رواية أخرى عن أبي هريرة أنه إن علم جنابته قبل الفجر ثم نام حتى أصبح لم يصح وإلا فيصح. وقال النخعي: صح النفل دون الفرض. وقال الأوزاعي: إنه لا يصح صوم منقطعة الحيض حتى تغتسل. واحتجوا بحديث: من أصبح جنبا فلا صوم له، رواه أبو هريرة في صحيحي البخاري ومسلم. دليلنا نص القرآن. قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ويلزم بالضرورة أن يصبح جنبا إذا باشر إلى طلوع الفجر. والأحاديث الصحيحة المشهورة منها حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لهما في الصحيح: من جماع غير احتلام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم، رواه البخاري ومسلم. وعنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، رواه مسلم. والأحاديث بمعنى هذا كثيرة مشهورة. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأجاب أصحابنا عنه بجوابين، أحدهما أنه منسوخ. قال البيهقي: وروينا عن أبي بكر بن المنذر قال: أحسن ما سمعت فيه أنه منسوخ، لأن الجماع كان في أول الإسلام محرما على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب، فلما أباح الله تعالى الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب، فإذا أصبح قبل الاغتسال يعني أن يصوم. فكان أبو هريرة يفتي بما يسمعه من الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر الأول، ولم يعلم النسخة. فلما سمع خبر عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما رجع إليه. هذا كلام البيهقي عن ابن المنذر. وكذا قال إمام الحرمين في النهاية: قال العلماء: الوجه حمل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على أنه منسوخ. والجواب الثاني أنه محمول على من طلع الفجر عليه وهو مجامع فاستدام مع علمه بالفجر، والله تعالى أعلم. قال الماوردي وغيره: وأجمعت الأمة على أنه من احتلم في الليل وأمكنه الاغتسال قبل الفجر وأصبح جنبا بالاحتلام أو احتلم في النهار فصومه صحيح، وإنما الاختلاف في صوم الجنب بالجماع، والله تعالى أعلم.
الأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا كان أجنب في الليل ثم أصبح وطلع الفجر عليه وهو جنب فيغتسل بعد الفجر ولا شيء عليه والصوم صحيح. كما اتفقوا على المسائل الأخرى الذي خالفهم في وهذه المسألة خالفهم غيرهم فيها، واتفقوا مع الكل في أنه لو كان في النهار واحتلم لم يبطل صومه، عليه أن يغتسل وهو صائم، فكذلك من اعتلم بالليل، ولا فرق بين صوم الفرض وبين صوم النفل. وسيدنا أبو هريرة كان يفتي بالمنسوخ، بالحديث المنسوخ، الأمر الذي نسخ ولم يعلم، ثم علم من خلال ما تأكد من أمهات المؤمنين من عمل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أنه يغتسل بعد الفجر، فرجع عن قوله الأول إلى هذا الأمر. فالحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة هو منسوخ، وكان ذلك في أول الإسلام، ثم أباح الله الأكل والشرب والمباشرة إلى الفجر. كل فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فعند ذلك أيضا بقي حكم أن من أصبح جنبا فهو صومه صحيح عليه أن يغتسل وصومه صحيح. كذلك الحيض والنفاس، إذا انقطع حيضها أو نفاسها في الليل فنوت الصوم وطلع الفجر ولم تغتسل بعد، فلتغتسل والصوم صحيح. فإن المحرمات على الحيض والنفاس، المحرمات عليها العشرة كلها، لا تحل لها إلا حتى تغتسل إلا اثنان، فبمجرد انقطاع دم الحيض والنفاس تحل، هما الصوم وطلاق زوجها. طلاق زوجها إذا يجوز له أن يطلقها إذا انقطع الدم وإن لم تغتسل. أما بقية المحرمات فما يباح منها شيء حتى تغتسل. هذا تغتسل مثل ما قال: فاعتدوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. هذه ما قال: فإذا طهرنا، فإذا تطهرنا فاتهن من حيث أمركم الله، يصير حلال بعد ما تغتسل المرأة، قبل أن تغتسل ليس بحلال حتى تغتسل إلا الصوم والطلاق، فإنه بمجرد انقطاع الحيض يصح. وعلى هذا لو كانت المرأة من اللي قدرت تنوي الصيام، هل يمكن تنوي الصيام والحيض فيها؟ متناقض مع الصوم. لكن قالوا إذا كانت تعتاد انقطاع الحيض في ساعة قبل الفجر، هي تعرف ذلك من عادتها، فيجوز أن تنوي الصوم ولو كانت عائد بناء على هذه العادة. فإذا طهرت صحت النية، والأولى أن تنوي بعد انقطاع الدم فتنوي صوم اليوم، فإذا نوت الصوم خلاص صح وإن لم تغتسل بعد. إنما إذا كان الوقت متسع فيجب عليها أن تغتسل من أجل تصلي العشاء والمغرب، لكن قد يكون الوقت غير متسع وهي أهملت وتأخرت، وإلا الواجب عليها أن تباشر من أجل تصلي العشاء وتقضي المغرب، واجب عليها. ولكن إذا كان الوقت ما يتسع لذلك تقضيهم فيما بعد، والصوم صحيح تغتسل بعد الفجر، المهم تنوي قبل طلوع الفجر.
عنكم من كتاب الميمون في عبد الله بن سيف بن طاهر إلى أن قال: من كلامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وصلى عنه خطيئات، ورفعت له عشر درجات. أول الناس بيوم القيامة أثرهم صلاة علي: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي.
صلي سلمك أصحابي.
إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون عن أمتي السلام. ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن من أعظم الذنوب عند الله تعالى أن يلقاه به عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء. مطل الغني، وقال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينجيه الله تعالى من كرب يوم القيامة أو من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه.
الله أكبر.
ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم ويحفونهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ماذا يقولون عبادي فيقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال
سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه
قال فيقولون هل رأوني فيقولون لا فيقول كيف لو رأوني فيقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا قال فيقول فماذا يسألون فيقول يسألونك الجنة فيقول هل رأوها فيقولون لا يا رب فيقول كيف لو رأوها فيقولون لو رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة قال فمما يتعودون فقال يتعودون من النار
فيقولون
هل رأوها فيقولون لا يا رب فيقولون كيف لو رأوها فيقول كيف لو رأوها فيقولون لو رأوها كانوا أشد منها شرارا وأشد لها مخافة
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار
قال فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم قال فيقول ما لكم منهم فيهم فلان عبد خطأ ليس منهم إنما مر لحاجة فجلس فيقول وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم يليسهم لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت ما عمل العبد عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله تعالى يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في مال ذكرته في مال خير منه وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولا
الله أكبر وحققنا الله بكثرة الصلاة على نبي محمد صلى الله عليه وسلم دائما وخصوصا في المواطن المعهودة ليلة الجمعة ويوم الجمعة وعند دخول المسجد عند الخروج من المسجد عند دخول البيوت كذلك قبل المنام بعد الأذان قبل دعاء الأذان قبل كل دعاء وختم كل دعاء صلى على محمد صلى الله عليه وسلم ها؟ أقول إن أول الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة الله يوفقنا لذلك وجعلنا نصلي بالمحبة والتعظيم والشوق وبعدين كل ما سلمت عليه ملائكة مخصصين في الأرض يبلغون سلام المسلمين عليه فلان سلم عليك فلان سلم عليك كذا فلان سلم عليك كذا إن لما سيحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام فسلام الله على نبينا محمد ورحمته وبركاته وحذر من أن يموت رجل على يدين ما يدع له قضاء أحيانا يكون ما حد داريبه من أصحابه وجماعته يجي صاحب الدين يقول ما نعلم لك دين وذاك روحه مسكين معلقة وتتعذب ويقول له شي عندك حجة شي عندك وثيقة شي يقول ما عندي شي خلاص ما نعلم شي دين على أبونا ولا أخونا حول أقول له بلا أحذر يقول إن أعظم الذنوب عند الله بعد أن يلقاه الله بعبد بعد الكبائر ينهض عنها يموت عليه دين لا يدع له قضاء ولهذا قال يجب عليه الوصية إذا كان عليه حق يخاف ضياعه يجب عليه يصيب وصية اكتب في الوصية ويشت إن علي لفلان كذا وإن هذا الذي عندي حق فلان ما هو حقي وهذا حق فلان حتى لا يضيع بعدين الحق فإذا يخشى عنده شيء يخاف عليه ضياع الحق لأهله وجبت عليه الوصية الواجب عليه يوصي ويشت لا إله إلا الله وهكذا والناس يختلفون وبعضهم يحبون براء ذمة موتاهم ويسارعون إلى ذلك وبعضهم ما يبالي لا إله إلا الله. وإذ كان بعض الأخيار في مكة المكرمة وكان يأتمنه الناس على ودايعهم، وبعدين توفي وجاءوا بعض الأرض والودايع كلها حق الناس، واحد بحثوا وقلبوا البيت وقلبوا صناديق أبوهم ما حصلوا شيء. قالوا وديعتي كذا كذا حضرتك، ما وجدوها. شكا إلى بعض الصالحين وعلموا دعاء يدعو به يرى الميت، رآه ولكنه رآه مع أهل العذاب. قال يا فلان ما لك أنت ترى من أهل الخير؟ قال الحمد لله نعم، ولكن واحدة خصلة قصرت فيها، أنا الآن محبوس مع هؤلاء حتى تجابك الله فك عني. ما هذا؟ قال عندي رحم، هو عمة أو أخت يقول في الشام، ما انتبهت منها، وصلها العري وصلها الجوع وصلتها ولا انتبهت منها ولا تفقدتها، ويجون لا عندي إلى مكة ناس من الشام يروحون ولا قد واسيتها بشيء، فأنا بسببها الآن محبوس عند المعذبين، فمن فضلك اذهب وقل لها. أما وديعتك قل لأولادي يبحثون عند الباب عند في المكان الفلاني في الغرفة، في وديعتك أنا دفنتها لك، يودوا لك وديعتك. أنا أمين رجل ما هم. فرجع فكلم الأولاد وقال أبوكم يقول كذا، قال والله علامة كبيرة، بنبحث إن وجدناه فالرؤيا حق. بحثوا حصلوا حصلوا علامة، قال خارجوا أبوكم شوفوا مشان عمته ما أدري أخته في الشام، سافروا لهناك ورضوها عنه وأسوها. فرآه الرجل قال له جزاك الله خير، أنا خرجت من عند العذاب الآن، ما كان علي شيء في صحيفتي إلا هذا. يقول أمين وصالح يصلي في الحرم ويصلي مكة، لكن قصر في حق الرحم حقهم، وصلها جوع وصلها عري ما انتبه منها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فهكذا إذا حقوق الناس هذه مبنية على المشاحة، ينبغي يبرر الإنسان ذمته، وإذا عنده شيء لحد يصلي على علامات ويشهد. وذا بعض الأخيار يظل يقول لولده سيقول لأخوه سيقول لأخته شوفوا هذا حق فلان، شوفوا هذا أقول انتبهوا شوفوا عليه لفلان كذا وكذا، ينتبه لنفسه مسكين يخاف من الله تبارك وتعالى. وهكذا وحثنا بعد ذلك على الذكر وبشرنا بالبشارات في مجالس الذكر، والله يحققها لنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
من كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل للإمام يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه وعلومكم وعلوم السلف الصالح آمين. رضي الله عنكم إلى أن قال: السنة الثانية، قال ابن إسحاق: وفي صفر على رأس 12 شهرا من الهجرة غزا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم غزة ودان، يريد قريشا وبني ضمرة من كنانة، فوادعه مخشي بن عمر الضمري ورجع، وهي أول غزوة غزاها صلى الله تعالى عليه وسلم، واستعمل على المدينة سعد بن عبادة، وتسمى أيضا غزوة الأبواء. وقال المحب الطبري في خلاصة السير: كانت لسنة من الهجرة وشهرين وعشرة أيام والله أعلم، وفيها حولت القبلة، وكان تحويلها في صلاة الظهر يوم الثلاثاء نصف شعبان، وقيل في رجب على رأس 16 أو 17 شهرا من الهجرة، وكان ذلك في منازل بني سلمة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زار امرأة منهم يقال لها أم بشر، فصنعت له طعاما، فحانت صلاة الظهر فصلى بهم، وأنزل عليه وهو راكع في الثانية قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية. فاستدار صلى الله تعالى عليه وسلم واستدارت الصفوف خلفه، وتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال، ثم صلى ما بقي من صلاته إلى الكعبة ولم يستأنف، فسمي ذلك المسجد مسجد القبلتين. وأخبر أهل مسجد قباء بذلك وهم في صلاة الصبح، فاستداروا كما هم إلى الكعبة،
وبهذا استدل أصحابنا في جواز الصلاة الواحدة إلى جهات متعددة بالاجتهاد. وكان أمر القبلة أول منسوخ من أمور الشرع، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قبل الهجرة يصلي إلى الكعبة، فلما هاجر استقبل صخرة بيت المقدس ليكون أقرب إلى تصديق اليهود. واختلف العلماء هل كان ذلك بوحي أم باجتهاد، ونقل القاضي عياد رحمه الله عن الأكثرين أنه كان بسنة لا بقرآن، ففيه دليل لمن يقول إن القرآن ينسخ السنة. قلت بل الصواب والله أعلم أن توجهه إلى بيت المقدس تلك الأشهر كان بوحي من الله، بدليل قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، مع ما ورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان حين كان يصلي إلى بيت المقدس كان يقول لجبريل عليه السلام وددت لو حولني ربي إلى الكعبة فإنها قبلة أبي إبراهيم، فقال له جبريل إنما أنا عبد مثلك وأنت كريم على ربك، فسل أنت ربك فإنك عند الله بمكان. وعرج جبريل وجعل صلى الله عليه وسلم يقلب طرفه إلى السماء منتظرا ونزل في ذلك قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية. وكل هذا يدل على أنه لم يكن باجتهاده، ويحتمل أن يكون أول ذلك اجتهادا لموافقة اليهود رجاء إسلامهم، ثم نزل الوحي بتقريره والله سبحانه أعلم. وحين عدل صلى الله عليه وسلم قبلة مسجده أماط جبريل عليه السلام كل جبل بينه وبين الكعبة فعدلها وهو ينظر إلى الكعبة، وصارت قبلته إلى الميزان. ولما حولت القبلة وقع في ذلك القالة من اليهود، وارتد من رق إيمانه وقالوا رجع محمد إلى دين آبائه، ونزل في ذلك قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت أي التحويلة لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وكان قد مات على القبلة الأولى ناس من المسلمين، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالهم في صلاتهم تلك، فنزل قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي في صلاتكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وفي شعبان منها أيضا فرض صيام رمضان، قيل كان الواجب قبله صيام 3 أيام من كل شهر وصوم عاشوراء، ثم نسخ ذلك برمضان، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله تعالى
علم عليه. وفي شعبان منها في هذه السنة الثانية من هجرة نبينا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وبدأت فيها غزواته الكريمة، وعندما شرع الجهاد بالقتال للمقاتلين من الكفار، فغزا صلى الله عليه وسلم من السنة الثانية إلى السنة العاشرة 27 غزوة، وبعث 47 سرية عليه الصلاة والسلام في خلال هذه السنوات، فكانت مبدأ عزة الإسلام وظهوره وانتشار الحق. فأول غزوة غزاها غزوة ودان التي يقال لها غزوة الأبواء، خرج فيها صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله، فكان لم يلقى فيها حربا، ولقيها في الطريق من المشركين مخشي بن عمرو الضمري ودعا يصالحه ويجعل بينه موادعة وصلح، ورجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة. كانت في سنة من الهجرة وشهرين، ولكن قولوا أنها في صفر معنى كانت الأول السنة الثانية، وفي هذه السنة الثانية تم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وذلك أن من الأنبياء من جعل الله قبلتهم بيت المقدس، ومن الأنبياء من جعل الله قبلتهم الكعبة المشرفة، فكان سيدنا آدم عليه السلام إلى الكعبة المشرفة متجه، وأنبياء من بعده كثر، إلى أن جاء بعد ذلك بعض أنبياء بني إسرائيل فأمروا باستقبال بيت المقدس، واستمر الأمر في بني إسرائيل على ذلك. ف سيدنا الخليل إبراهيم كان يستقبل الكعبة المشرفة وكانت قبلته والذي أمره الله بتجديد بنائها بعد أن تهدمت. وجبل النبي من أصله فترتي على محبة الكعبة وتعظيمها أكثر من غيره. وكان الأمر في الأول الإسلام باستقبال بيت المقدس كقبلة عيسى وموسى من قبله، فكان يأتي ما بين الحجر الأسود وما بين الركن اليماني، ما بين الركنين يصلي هناك، يستقبل الكعبة وبيت المقدس، فكان يصلي بين الركنين اليمانيين صلاة. فلما هاجر إلى المدينة صار اتجاه المدينة بالنسبة لمكة المكرمة اتجاه إلى جهة الشمال، ووراءها بيت المقدس، فإما أن يستقبل بيت المقدس وإما أن يستقبل الكعبة، فما يتأتى استقبال الاثنتين، فصار يصلي إلى بيت المقدس صلى الله عليه وسلم. أول ما جاء إلى المدينة المنورة ربيع وربيع الثاني وجماد وجماد آخر وهكذا، واستمر به الأمر إلى 16 شهر. في السنة الثانية في شهر شعبان حولت القبلة في صلاة الظهر، يقول يوم الثلاثة نصف شعبان على الرواية التي ذكرها. والمعتمد أن نزول الوحي عليه في المدينة المنورة، وأنه لم يصلي صلاة واحدة إلى الجهتين، وإنما أصحابهم الذي صلى الله عليه وسلم أصحاب مسجد القبلتين بلغهم الخبر وهم يصلون فاستداروا، وأصحاب قباء بلغهم الخبر في أثناء الصلاة فاستداروا، وهذا الأصح، وأنه هو نزلت عليه الآية في غير وقت الصلاة وصلى بالناس من البداية، بحول القبلة حقه من جهة الشمال في المسجد النبوي إلى جهة الجنوب لهذا المكان الذي بين المنبر وبين بيته الشريف، في المكان عن جنب المحراب هذا المبني الآن، كان يصلي بالناس هناك إلى هذه الجهة صلى الله عليه وسلم، واستقبل عين الكعبة عليه الصلاة والسلام، وبطاله جبريل ما بينه وبين مكة من المسافة والجبال وراء، فكان على الميزاب مباشرة، تشوفها على الميزاب من محل اللي صلى فيه عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة المكرمة، لو مديت خيط مستقل يوصلك لا تحت ميزاب الكعبة صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. وكان مفطورا على محبة الكعبة، ويتمنى من الله أن يحول القبلة إلى الكعبة ليصلي إلى الكعبة. ومكانه في التمكين عليه الصلاة والسلام وفي الثبات ما تكلم ولا دعا الحق تعالى، ومرت الأشهر هذه كلها 16 شهر حتى بث إلى جبريل بعد ما يجده من رغبته في استقبال بيت الكعبة، فقال له سيدنا جبريل لما قال وجدت أن ربي حولني إلى الكعبة فإن قبل أبي إبراهيم، قال له سيدنا جبريل إنما أنا عبد مثلك، أنا عبد مثلك من عباد الله، وأنت كريم على ربك أكرم مني، إذا بتتكلمه أنت أحسن من يكلمه أنا، معنى كلام سيدنا جبريل يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال أنت بتكلم ربك، والحبيب من عظمة هيبته وتعظيمه لله ما أحب أن يبدأ بكلام لنفسه فيه رغبة، فسأل أنت ربك فإنك عند الله بمكان. فعرج سيدنا جبريل الحبيب ما جسر على أن يسأل ويطلب الله، ولكن لما كانت الرغبة ملحة في صدره علم أن الله سيجيب الأمر وسيحول من عنده، فخذ يرفع رأسه نحو السماء يترقب نزول الوحي، وكان يسبق نزول أي آية خواطره صلى الله عليه وسلم عن معنى كل آية تنزل عليه، قبل أن تنزل خاطره يتحدث بمعنى الآية فينزل جبريل يجلب له، وكان وصل إلى حد أن قلب وجهه رفع رأسه نحو السماء يترقب نزول الأمر بالله، فما حصل شيء، نزل سيدنا جبريل بعدها قد نرى تقلب وجهك، هذه مخاطبة الله، ويعطي من دون ما يسأل ولأجل يحقق رغبته له، وتداؤه بالملاطفة قد نرى تقلب وجهك في السماء، ترفع رأسك حبيبي Sebab kata muntadir syimin ni khudmu ahmad turita gaita narah tagallu bawjik narahu ruya 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 muhib ruya mu'tani bik ruya mukhasas lak إذ نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها حيث تحب تريد خذ جعل الدين على ذلك فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين في الكتاب يعلمون أن الحق من ربهم والله بغفل عما يعملون. بعدين تكلموا اليهود يقولوا هذا رجع لدين أبا وهذا يخالف نحن واسمه والمنافقين قالوا يا يوم نصلي كذا يوم نصلي كذا ايش دحين هذا الدين هذا ايش هذا وناس ماتوا قبل ما تحول القبلة حبطت أعمالهم في النار كل ما حق منافقين. فأنزل الله سيقول سفهاء من الناس سماهم سفهاء كلهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا يقول لله المشرق كله حق ربي وكل الأرض الأرض والبيت بيته والبيت المقدس حقه والكعبة حقه قل لله يهدي من يشاء إلى صراط وكذا جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء ويكون رسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها تحويلك إلى هذا إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم اللي ماتوا من قبل كلهم صلاتهم صحيحة ومقبولين عندي ولا نقص على أحد شيء وأجرهم علي وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ورد والحاصل ان الناس ما يخلون الخير من البلبله والحق يحبون يبلبلون يبغززون على قول العوام عندنا يجيبون كلمان من كذا ومن كذا فعلى العاقل ان يتحرى وضع قدمه على الحق ولا يبالي بعدك بشيء لا يبالي من اقبل من ادبر ومن قال ومن لا قال المهم تكون على حق بينك وبين الله وعلى صدق بينك وبين الله تبارك وتعالى. والحمد لله وحولت الكعبة القبلة إلى الكعبة المشرفة إلى يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم من كتابكم سعادة المحيا معاد والمحيا بشارك قصيدة إذا شئت أن تحيا إلى أن قلتم رضي الله عنكم وترجح عند الوزن أعمالك التي تسر بها في موقف الحشر والنشر. الحشر هو الجمع والنشر هو الانتشار والقيام من القبور. قال تعالى خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر وينشرون من القبور ويحشرون في أرض المجمع وهي هذه الأرض ولكن بعد أن تبدل حيث لا يبقى فيها جبل ولا بحر ولا يبقى فيها ارتفاع ولا انخفاض بل تدك جبالها بأراضيها فتتفتت وتطاير كالعهن المنفوش وتنسف نسفا وتتفجر البحار جميعا فلا يبقى أثر لبحر ولا لمحيط ولا لنهر من الأنهار. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش هشرت وإذا البحار سجرت بالنيران فذهب ماؤها وانقطعت. قال تعالى إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هل نسمع ممن من إلهنا يقص علينا من ربنا يخبرنا من مولانا يعلمنا من مالكنا ينبئنا وينبهنا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الذين سمعت قلوبهم هذا الخطاب من الرب نسفت في مشاهدهم جميع الجبال بل جميع شؤون الكائنات من حيث المشهد فلا يرون لشيء استقلالا ولا يرون له بذاته وجودا قط. غلبهم شهود وجود الموجد جل جلاله فكان كل موجود بإيجاده إنما هو قائم على إرادته وعلى قهره وعلى تدبيره وتسييره. فأبوا أن يشهدوا لها استقلالا في شيء فأمام شهودهم نسفت جبال الكائنات فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا ولا يطالع طرف هذا المشهد أهل الغفلة في الدنيا وإن كانوا يصلون كثيرا ويقرؤون القرآن كثيرا ويصومون كثيرا لا يشهدون بداية هذا المشهد حتى تأتي القيامة وتنسف الجبال نسفا فيشاهدون طرف هذا المشهد لكن أرباب القلوب قد شهدوا عمق هذا المشهد وشهدوا عظيم هذا المشهد قبل أن تأتي القيامة فإنهم علموا أن كل قابل للنسف منسوف وأن كل قابل للموت ميت إنك ميت وإنهم ميتون وكل قابل للفناء فان
وقالوا ثق بمولاك في جميع الأمور واحسب الناس كلهم في القبور طيب
وكل قابل للفناء فان فلذا عبروا لهذا الشهود السام بقولهم كبر على الجهات الست ومن فيها بأربع تكبيرات أي اشهد خلقيتهم وتسخيرهم وقهرهم وانطواءهم تحت قدرة الملك القهار جل جلاله وتعالى في علاه لأجل ذلك قالوا إن نداء الحق يوم القيامة لجميع الخلق وخصوصا لمن كان ناسيا له ولعظمته بعيدا عن شهود قدرته وإحاطته وملكه وقهره يخاطبهم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يا من ادعوا الملك ويا من شهدوا الملك لغيري فترة من الزمن مرت عليهم في ذلك الزور الذي انطوى على أذهانهم وتثبت في من عقولهم فرأوا لغيرهم ملكا وشهدوا لأنفسهم ملكا معي لمن الملك فلا يجيبه منهم أحد فيقول لله الواحد القهار لكن أرباب اليقين علموا لمن الملك من الآن قبل أن تقوم القيامة وقبل أن تأتي الساعة نحن في خلال حياتنا هذه نعيش والملك لمن ونحن فيما مضى قبلنا من الزمان نشهد الملك لمن قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فمن كان إنما يؤتاه إيتاء فما ملكه إلا مجازي لا استقرار له يمكن أن ينتزع منه كما أوتيه تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء ولأجل هذا المعنى العظيم لم يغتر من يبشر بالجنة بالبشارة مع أنه ملك عظيم لا يفنى ولا يزول لكن علموا أن صاحب الملك مطلق الإرادة ويمكن أن ينتزع الملك ممن شاء فلأجل هذا علموا أنه ليس الخوف من انتزاع ملك ظاهري كملك سيدنا سليمان بن داود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام الذي قال لربه وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فكان مظهر ملكه شؤونا لم تنتهي إليها أي حضارة من الحضارات لا في القرن الهادي والعشرين ولا في غيره تحكم في الرياح تحكم في أكابر الشياطين الإنس والجن والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد ومن يزغ منهم أن أمرنا نذقه من عذاب السعير فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وليس فيهم اليوم من علم منطق الطير ولا من سخرت له الريح وفي مدعي القوة في زماننا تهديدات بالريح من وقت لآخر تمر على مستوطناتهم وعلى مظاهر حضاراتهم في الأبنية الطويلة وعلى أماكن قوتهم واعتزازهم فتريهم من سر تلك الأعاصير ما ينبئك أن الخبير هو الخبير وأن القدير هو الواحد القدير ولا ينبئك مثل خبير لمن الملك اليوم
الله أعلم لله الواحد القهار اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم في كل يوم الملك له وحده
ولا اختلاف بين قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا وحديث أم سلمة رضي الله عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل في نفسه ما لا يأمر به القوم وأكثر ذلك ما هو من باب سد الذرائع وضرب مضنات كلية، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم مأمون من أن يستعمل الشيء في غير محله أو يجاوز الحد الذي أمر به إلى إضعاف المزاج وملاذ الخاطر، وغيره ليس بمأمون، فيحتاجون إلى ضرب تشريع وسد تعمق. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم ينهاهم أن يجاوزوا 4 نسوة، وكان أحل له 9 فما فوقها، لأن علة المنع أن لا يفضي إلى جور. ثم الهلال يثبت بشهادة مسلم عدل أو مستور أنه رآه، وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلتا الصورتين. جاء عربي فقال إني رأيت الهلال، قال أتشهد الحديث؟ وأخبر ابن عمر أنه رآه فصام. وكذلك الحكم في كل ما كان من أمور الملة، فإنه يشبه رؤية
رواية.
فإنه يشبه رواية. وقال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. أقول فيه بركتان، إحداهما راجعة إلى إصلاح البدن أن لا ينفه ولا يضعف، إذ الإمساك يوما كاملا نصاب فلا يضاعف. والثانية راجعة إلى تدبير الملة أن لا يتعمق فيها ولا يدخلها تحريف أو تغيير. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، وقوله عليه السلام فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وقال الله تعالى أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة، أقول هذا إشارة إلى أن هذه مسألة دخل فيها التحريف من أهل الكتاب، فبمخالفتهم ورد تحريفهم قيام الملة. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقيل إنك تواصل، قال وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. أقول النهي عن الوصال إنما هو لأمرين، أحدهما أن لا يصل إلى حد الإجحاف كما بينا، والثاني أن لا تحرف الملة. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا يأتيه الإجحاف، لأنه مؤيد بقوة ملكية نورية وهو مأمون. والاختلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وبين قوله عليه الصلاة والسلام حين لم يجد طعاما إني إذا صائم، لأن الأول في الفرد والثاني في النفل، أو المراد بالنفي نفي الكمال. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمع نداء أحدكم إلى آخره، أقول المراد بالنداء هو نداء خاص، أعني نداء بلال، وهذا الحديث مختصر حديث إن بلالا ينادي بليل. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، أقول الحلو يقبل عليه الطبع لا سيما بعد الجوع، ويحبه الكبد، والعرب يميل طبعهم إلى التمر، وللميل في مثله أثر، فلا جرم أن يصرفه في المحل المناسب من البدن، وهذا نوع من البركة.
الله أعلم، نفعنا الله بكلام الصالحين، واجعل صومنا صوم المقبولين الموفقين، ورقانا على مراتب اليقين، سير بنا في سبيل هذا النبي القويم وصراطه المستقيم، ويثبتنا على دربه، ويجعلنا ممن قام بحق الاجتهاد والمجاهدة في الاجتداء والاهتداء، ويرقانا بمراقي أهل الهدى، واجعلنا من خواص أهل المصافاة والموفر حظهم من رمضان وسره، حتى نخرج من شر أسر النفس والشهوات والمكث مع هذه الكثائف والمظلمات. الله يجعل لنا أنس بالأنوار واللطائف الربانيات والاتصالات المحمديات الأحمديات، وأن الله يحنن عين الروح الطاهرة ويرفعنا المراتب الفاخرة ويصلح شؤوننا الباطنة والظاهرة، وأن الله يجعل لنا حقيقة صوم وحقيقة قيام وحقيقة عبادة وحقائق إسلام وإيمان وإحسان وحقائق معرفة به سبحانه وتعالى، متصلة بحقيقة الحق من بين الحقائق، خير الخلائق في كل ظاهر وباطن، وحيث معنى وأول وآخر وسابق، وأن الله يمنحنا الرضوان ويصلح لنا كل شأن، ويجعلنا من أهل السوايا ويبقى الإحسان، ويمنحنا سبحانه وتعالى سر رمضان وبركة رمضان ونور رمضان، ويجعلنا عنده من خواص أهل رمضان، ويصلح لنا كل شأن، ويرفعنا إلى أعلى مكان، ويصلح شؤون أهل الإسلام والإيمان في المشارق والمغارب لكل قاصي ودان، فيتم الصلاح في الظاهر والباطن، ويختمنا أجمعين بأكمل حسنة، وراضا عنا في خير لطف وعافية،